بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شهدت مصر أمس أحداثا متتابعة. أمضيت يوما كاملا أمام شاشة الحاسوب، غلبني النوم وأنا أتابع ما يجري على أرض الواقع من أحداث، من هذه الأحداث التي شاهدتموها جميعا بالتصويت على مواد الدستور المقترح مادة مادة من لجنة لا شك أنها بذلت مجهودا هائلا في إعداد هذا الدستور، رغم ما لنا جميعا عليه من بعض تحفظات على بعض المواد الصادرة فيه، إلا أنه في مجمله ينم عن مجهود كبير بذله هؤلاء الناس مشكورين لحق هذا الوطن. ومن حوار مع حامل لواء العلمانية الدكتور محمد البرداعي، هذا الرجل المشبوه الذي يحمل مشروعا تغريبيا وهو أخطر المعارضين الموجودين على الساحة المصرية الآن، ثم الحديث الذي دار مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي حول الأحداث الأخيرة التي قيل إنها أشعلت الشارع المصري. لي تعليقات يسيرة على هذه الأحداث أريد أن أشارككم بها، وكل إنسان له تعليق أو تفكير أو رأي هو حر في اختياره أو في التعبير عنه حتى بمقتضى الدستور الذي لم يصدر بعد. هذه اللجنة التي قامت بإعداد الدستور ليست الأولى في التاريخ المصري الحديث، فقد عرفت مصر الدستور مبكرا في تاريخها في عهد الخديوي توفيق في عام 1882، صدر أول دستور مكتوب لهذه المملكة المصرية، ثم صدر دستور آخر في عام 1923، وهو الذي توفر على إعداده مجموعة كبيرة من المثقفين المصريين، كان فيهم جزء كبير من الجالية اليهودية والنصرانية التي كانت هنا في مصر في عهد الاحتلال. ثم صدر دستور ثالث في عام 1930، ثم صدر إعلان دستوري مما يسمى بمجلس قيادة الثورة في عام 1952، ثم صدر مشروع دستور في عام 1954، ثم صدر دستور في عام 1956، ثم صدر دستور آخر في عام 1958، ثم صدر دستور آخر في عام 1964، ثم كان الدستور الذي عايشتموه جميعا الصادر في عام 1971 بالتعديلات المزيفة التي ألحقت به في عام 2007، ثم كانت الثورة المصرية والإعلانات الدستورية المتتابعة من المجلس العسكري إلى الإعلان الدستوري الأخير الصادر في الأيام الفائتة من رئيس الجمهورية. هذه رحلة الدستور في جمهورية مصر العربية التي حملت هذا الاسم تحديدا بعد انقلاب الجيش في عام 1952، وإلا فقبل ذلك كانت مصر ولاية خاضعة للدولة الإسلامية العثمانية مثل غيرها من الولايات الإسلامية التي كانت تشكل دولة إسلامية كبرى مترامية الأطراف، هي دورة الخلافة العثمانية. حين تنظر في هذه التساتير ترى أنها كانت تتلائم مع الظروف التي عاشت فيها تحديدا مشروع الدستور الصادر في عام 1954، هو أرقى هذه التساتير على الإطلاق من حيث الحقوق المبذولة والممنوحة للمواطن، ولذلك لم يصدر هذا الدستور، وهو الأرقى من حيث الصياغة القانونية، فقد توفر على إعداد 50 من كبار رجال الدولة، كان أحدهم عبد الرزاق السنهوري باشا المعروف بأبو القوانين في العالم العربي. هذا الدستور ولد ميتا لأن عبد الناصر جمده، ولم يصدر على الإطلاق دستور عام 1954، بل كان مجرد مشروع دستور وعثر عليه مصادفة في سلة قمامة في دار المحفوظات، ثم نشره الصحفي صلاح عيسى في مقالة بعنوان دستور في سلة القمامة. هذا الدستور كان أرقى الدساتير من حيث مستوى الصياغة القانونية ومن حيث الحقوق المبذولة للوطن وللمواطن، ولذلك كما قلت وئد في مهده ولم يعمل به، بل أصدر عبد الناصر دستورا جديدا عام 1956، وعطل أيضا، ثم صدر دستور جديد في 58، وظل الدستور معطلا في عهد جمال عبد الناصر حتى كان دستور عام 1971 الذي نسج على نوله ما يسمى بالمقنن إلى يوم الناس هذا. هذه التساتير كلها كان يراعى فيها تقديم أولويات للمواطن الذي يعيش على أرض الدولة المصرية، والدولة الإسلامية في طوال عهدها لم تكتب دستورا لأنها كان عندها شرع الله تبارك وتعالى الذي يغنيها عن كتابة دستور، لكن كان هناك تشريعات إدارية خاصة بتيسير مرافق الدولة. في عهد الدولة العثمانية تم تقنين القانون المدني فيما يسمى بمجلة الأحكام العدلية، وهو أرقى صورة في القوانين المعاصرة على الإطلاق، ومنه اقتبست أوروبا، وكان هذا القانون يستقي من المذهب الحنفي، ولم يكمل المشرعون باقي التقنينات في القوانين الدولية أو الجنائية أو غيرها. بعد الثورة طالب الناس بدستور جديد، وكان ما شاهدتموه وعايشتموه جميعا من هذه التعديلات الدستورية التي استفتي عليها الشعب إبان المجلس العسكري، وانتخبت لجنة من 100 عضو رشحوا لهذه المهمة الجسيمة، ثم اعترض عليها العلمانيون واعترض عليها الشيوعيون واعترض عليها كل من لا يمت إلى الإسلام بصلة. أعداء المشروع الإسلامي تحديدا اعترضوا على اللجنة التي كان غالبها من حزبي الأغلبية من الإخوان والسلفيين، إذ ظنوا أن الدستور سيكون إسلاميا خالصا. ثم طعن على اللجنة أمام القضاء فحلت اللجنة، ثم أعيد تشكيلها فعادت اللجنة ومن يومها وتبحث في القوانين والدساتير حتى صاغت تلك المواد التي استمعتم إليها البارحة مادة مادة. لا يشك عاقل أن هذه اللجنة أنجزت عملا عظيما، ولا يشك إنسان أن هؤلاء البشر بحثوا لنا عن حقوق يضعوها في الدستور الجديد. هؤلاء الذين شغبوا على اللجنة الدستورية أوهموا الشعب أن الإخوان والسلفيين سيضعون مواد قاتلة في الدستور، وأن الفتاة سينص على تزويجها في سن 9، وسينص في مادة أن الرجل يحق له أن يجامع امرأته بعد موتها بساعة، وأن الجزية ستؤخذ من النصارى، وأن عصر الجواري والعبيد سيعود طارة أخرى في الدستور الجديد، وكذا وكذا. وهاجت دهماء لأن عامة الناس لا يعلمون شيئا، إذ يستقون معلوماتهم من إعلان مشبوه فاسد. إن هؤلاء جديرون بقول علي رضي الله تعالى عنه لتلميذه كميل بن زياد: يا كميل احفظ عني القلوب أوعية، فخيرها أوعاها الناس 3: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هؤلاء الذين خرجوا يصيحون ضد الدستورية وضد دستور لم يسمعوا مواده هم التهماء، وهم الهمج الهامج، وهم الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. إذ كيف يسول لإنسان نفسه أن يصور ويعترض على شيء لم يعلمه؟ كيف يصورون على دستور لم يقرأوا المواد الواردة فيه؟ كيف يصورون وهم لا يعلمون؟ ولكن هذا زمن الفتن، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا عصر الرويبضة، عندما يتحدث الرويبضة تظهر تلك الأحداث المؤسفة التي نشاهدها جميعا من شباب مساكين. هؤلاء يسيرون خلف أناس يستغلون سذاجتهم ويستغلون حبهم للحرية والعدل وغيرها ليحققوا أهدافا دنيئة أو ليحققوا رغبات نفسية. منهم من يريد أن يصبح رئيسا أو زعيما، منهم من يريد أن يكون وزيرا أو قائدا، منهم من يريد أن تفتح الدنيا أمامه ليعب من ثروات الدولة كما كانوا يعبون في عهد النظام البائد. فاحذروا من مثل هؤلاء الرويبضات الذين رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم تاريخهم حين قال: إن بين يدي الساعة سنين ينزل فيها العلم ويقبض، ينزل فيها الجهل ويقبض العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم سنين خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ما أكثر الرويبضات في حياتنا، ما أكثر هؤلاء التافهون الذين يتحدثون في الأمور العامة وفي أمور الدولة ويبرزون وكأنهم زعماء لهم أتباع، وتعقد مؤتمرات ويصيح الإعلام ويولول المذيعون هنا وهناك وكأن الدنيا قد احترقت أو أحرقت. وهناك وكأن الدنيا قد احترقت أو أحرقت وكلها تمثيليات مدفوعة الأجر لمحاولة الخروج بمكسب آني من تلك الأحداث المتلاحقة التي وضعنا فيها في فترة من أشد فترات تاريخنا المعاصر إحراجا. فحولنا اليهود ومن حولنا دول انتفضت على حكامها، زعزع فيها الأمن وأصبحت شبه مفككة، وبجوارنا في الشام دولة آيلة للسقوط هي سوريا. ولا يزعجني أن البشار سيرحل لأنه راحل راحل، لكن ما يزعجني تاريخ سوريا بعد رحيل صدام، بعد رحيل بشار. كيف ستكون الحال في تلك الدولة المحورية التي تكشف إسرائيل مباشرة عبر مرتفعات الجولان؟ حولنا وضع ملتغب مضطرب يحتاج إلى مخلصين وحكماء ليخرجوا بهذا الوطن إلى شاطئ النجاة. هؤلاء لا يعملون لمصلحة مصر، بل يعملون لمصالحهم الشخصية. تلك اللجنة عكفت عبر شهور على غربلة دساتير الدول الأوروبية والأمريكية وغيرها، حتى وصلت إلى هذه الصياغة الأدبية التي صيغ بها هذا الدستور. وإن كانت المادة الأشد التهابا واشتعالا في الدستور لم تأخذ حقها الوافي، وهي مادة مبادئ الشريعة الإسلامية والتي لأجلها سار فصيل إسلامي كامل اسمه الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية أطلت برأسها من جديد في الأسابيع الماضية حين شكلت احتجاجات في ميدان التحرير ملأت الميدان على بكرة أبيه بمفردها، في رسالة إلى أن في الشعب أناسا يطالبون بالشريعة دون الإخوان والسلفيين، أي أن الإسلام ليس حكرا على الإخوان والسلفيين. فهناك عامة الشعب المسلم وهناك اتجاهات إسلامية أخرى أعدادها بعشرات الآلاف إن لم نقل بمئات الآلاف عند حشد المحبين والمتعاطفين. لم نستطع استثمار انتفاضة هؤلاء في أن يكون لتلك المادة خصوصية في الدستور. هذه المادة كان لابد أن تكون مادة أساسا في أي دستور، كان لابد أن تكون هذه المادة هي أم الدستور التي تبنى عليها كافة مواد الدستور. هذه المادة لم تأخذ حقها، المادة رقم 2، ثم بعد ذلك تفسير المادة في المادة رقم 219. ما الذي شطر المادة نصفين ليجعل نصفها في أعلى الدستور ثم يجعل نصفها الآخر في أسفل الدستور؟ لماذا لا نضع الشطر بجانب أخيه؟ ما الذي يحوجنا أن نضع تفسيرا لهذه المادة بأن مبادئ الشريعة هي الأصول الكلية والقواعد الأصولية المتفق عليها في مذاهب أهل السنة والجماعة؟ لماذا لا ننقل هذا السطر بجوار أخيه الأعلى ثم نحصن تلك المادة لتصبح مادة غير قابلة للاستفتاء أو للتعديل؟ ما الذي يضمن لي أنا أن يأتي البرادعي أو يأتي واحد من هؤلاء الأوباش غدا يقود سفينة الدولة ليقضي بإلغاء هذه المادة تماما من الدستور فلا يصبح لها أثر ولا أثارة؟ رغم أنها مادة أثرية ورغم أنها مادة لا يعمل بها ولم تفعل إلا أن وجودها شجن في حلق هؤلاء، وجودها ضروري جدا لأنها يبنى عليها بعد ذلك أحكام تؤخذ ذريعة لتغيير أوضاع وسياسات والاعتراض على قوانين ودساتير ونحو ذلك. هي مادة في غاية الأهمية، ولذلك مكر علينا بنقل تفسيرها إلى الأسفل. فلما قام السلفيون يطالبون قبل صلاة الفجر بنقل الأخ الأسفل إلى أخيه الأعلى، بنقل شطر المادة إلى أختها في الأعلى، اعترض الجميع بأن بعض المنسحبين من اللجنة التأسيسية قد اتفق معهم على بقاء هذه المادة كما هي، ونحن نحترم إخواننا الذين انسحبوا. إذا كانوا هم لم يحترموكم وانسحبوا، إذا كانوا هم لم يحترموا وجودهم معكم وانسحبوا لإضعاف موقفكم ولإسقاط دستوركم ولإسقاط جمعيتكم، فما الداعي إلى احترامي مثل هؤلاء؟ كيف أحترم أنا من لا يحترم شرع الله تبارك وتعالى؟ كيف أحترم من لا يريد أن يسمع لله ذكرا في دستور لدولة غالبية سكانها من المسلمين؟ كيف أحترم من لم يحترم وجوده معي وانسحب ليعرضني للزعزعة والزلزلة، ليقوم واحد يخطب خطبة عصماء مفتعلة يقول نحن نحترم وكنا نود أن تكون مع أختها، ولكن نحترم اتفاقنا مع الإخوة المنسحبين. الإخوة المنسحبين هؤلاء ليس لهم أي حقوق، هؤلاء انسحبوا ليس لهم حق لا في رأي ولا في إبداء رأي ولا في أي شيء. الله تبارك وتعالى أخبرنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، لن يرضى عنك هؤلاء حتى تصبح مثلهم حتى تسير في حزبهم، لن يرضى عنك هؤلاء حتى يلغى ذكر الله تبارك وتعالى من واقع الحياة البشرية. لماذا نحن أمة نهيضة الجناح مضحوك عليها؟ حين برز بعضهم باقتراح بعودة نسبة 50% للعمال والفلاحين صفق له الجميع، وأدرج هذا النص تارة أخرى في الدستور 50% للعمال والفلاحين، هذه مادة لا مثيل لها في دستور أي دولة محترمة. كيف يتم تقسيم الشعب إلى فئات وعمال وفلاحين وكوتا للمرأة وكوتا؟ هذه زريعة لأن يطالب اليهود ويطالب النصارى والبهائيين والقديانيين والشيوعيين بكوتات في داخل دستور أو في داخل جمعية تشريعية تقود أمة مسلمة. هذه مادة مشبوهة وضعها جمال عبد الناصر في الدستور القديم حتى يتمكن من إخضاع الدولة لقبضته الحديدية. هل مثل العمال والفلاحون في أي مجلس من المجالس بنسبة 50%؟ أعرف لواء شرطة نزل في الانتخابات بصفة فلاح لأنه ورث من أبيه 5 فدادين فقدم الحيازة فغير البطاقة الشخصية من لواء شرطة إلى فلاح. تأمل وقس على ذلك العمال والفلاحين. ثم ماذا التعريف العجيب للعامل؟ العامل هو كل من يتقاضى أجرا سواء كان مهندسا أو طبيبا أو صيدلانيا أو مدرسا أو حقوقيا أو كذا أو ما الذي يصدع رؤوسنا بهذا التعريف الطويل؟ العامل هو كل من يعمل، الفلاح كل من يفلح. ما هذا الكلام؟ لماذا نتعب أنفسنا ونضع الناس في حرج بعد ذلك؟ ثم ما هذه الخطة بأن يكون هذا الاقتراح لدورة برلمانية فقط ثم من الدورات المتعاقبة بعد ذلك تسقط تلك المادة من تلقاء نفسها؟ هذا الأمر كان لابد أن يكون محسوما عند صياغة الدستور. لا يوجد شيء اسمه عمال وفلاحين. افرض أن الشعب يريد أن ينتخب كل الأعضاء فلاحين، كل الأعضاء عمال، كل الأعضاء عاطلين، غالب الشعب عاطلين، اعطوا 50% للعاطلين و50% للعاملين، أي العامل كل من يتقاضى أجرا. فمن الذي لا يتقاضى أجرا؟ الرأسمالي المليونير البشوات لا يتقاضون أجرا. سيصبح هؤلاء 50% وهؤلاء نسبتهم 50%. هذا الكلام كان لابد أن يتم حسمه حتى لا يصبح في الدستور قنابل موقوتة تؤخذ بالاعتبار عند إرادة تفكير الأوضاع في المجتمع. قد يتخذ نص كهذا ذريعة إلى حل مجلس شعب منتخب، وقد جربنا ذلك مرارا على أيدي قضاة عهد حسني مبارك والذين ما زالت أحكامهم ممتدة إلى يوم الناس هذا. هذا النص كان لابد ألا يكون موجودا في الدستور. المادة الثانية ما زالت تعاني من غربتها، وتصعيد الشباب المسلم قبل ذلك بأسابيع لم نستطع أن نستثمره في تحسين المادة الثانية وفي إعادة صياغتها. لو أننا استثمرنا ضغط هؤلاء لاستطعنا أن نخرج بنتيجة عظيمة للأجيال القادمة، لكن هذا التفسير في ذيل الدستور لن يضفي عليها أي جديد، وستظل المادة الثانية قابعة في مكانها كأثر يتبرق به في التساتير، ولن يعمل بهذه المادة إلا في أضيق نطاق عند عرض القوانين عليها. هكذا مرت تلك المواد الدستورية في التصويت عليها بين المستمعين كما رأيتم بالأمس، وهذا لا ينقص من شأن اللجنة التي قامت على إعداد الدستور شيئا. بالعكس، أنا قارنت وقرأت كل الدساتير الصادرة في مصر من عام 1882 وإلى هذا الدستور الصادر، هو أرقاها من حيث الصياغة ومن حيث إعطاء حقوق كاملة لتأمين الناس ولكرامتهم ولحريتهم. لكنني أتحدث عن مواد كان ينبغي أن تحسم ليخرج الدستور كاملا ناضجا، حتى لا نعيش في فوضى إعادة الدساتير والتقنينات. نريد دستورا طويل الأمد، الدستور الأمريكي الذي كتب منذ أكثر من 300 عام ما زال معمولا به إلى يوم الناس هذا، والمواد التي عدلت في أضيق الحدود، والمادة والناس الذين توفروا على كتابته يسمون بالآباء المؤسسين كانوا 13 نفرا من سائر الولايات الأمريكية، وعهد إلى لجنة من 7 أفراد بكتابة الدستور فكتبوه، ومكث الدستور إلى يوم الناس هذا منذ 3 قرون. فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا حين يدجلون على الناس بأن لجنة الدستور لابد أن تعبر عن كل أطياف المجتمع، ولابد أن يكون دستورا توافقيا. هذا كلام فارغ، لا هو قانوني ولا دستوري ولا ديمقراطي ولا سياسي، لكنهم يستغلون أن الشعب عنده أمية سياسية. نحن جميعا لا نفقه شيئا لا في السياسة ولا في القانون، لأننا لم نقرأ شيئا في السياسة ولا في القانون. هذه المواد تدرس للتلاميذ في أمريكا من صف الأول الابتدائي، يدرس النظام السياسي في الدولة، يعرف كل شيء، في كل سنة يدرس شيئا عن القوانين والتشريعات وعن اتحاد الولايات وعن الآباء المؤسسين والمحكمة الدستورية والرئيس ونائب الرئيس وغير ذلك. لذلك يشب الإنسان هناك وقد تشرب معرفة السياسة والقانون. لكن نحن مساكين لا نعرف سياسة ولا قانون، حتى القانون يحظر على الطالب أو على العامل في مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يعمل بالسياسة أو يتحدث في السياسة. تم تحويلي يوما إلى النيابة الإدارية حين كنت مدرسا في التربية والتعليم، لأنني خطبت خطبة تعرضت فيها للسياسة والرئيس، وقيل إن هذا مخالف للقانون لأنك موظف عام. موظف عام، هل الموظف العام لابد أن يكون خشبة حجرا لا ينطق في شيء ولا يتفاعل مع شيء؟ حتى القانون معيب، كيف يحظر القانون على الطالب أو الموظف أن يعمل بالسياسة أو يتحدث في السياسة؟ على الطالب أو الموظف أن يعمل بالسياسة أو يتحدث في السياسة. لذلك خرج الشعب عنده أمية، فجاء أولئك الساقطون من الطائرات بالمظلات على الأرض المصرية من فيينا ومن ألمانيا ومن هنا وهناك، يحدثون الناس عن أن هذا مصادم للتساتير العالمية والأعراف الدولية، والناس تسمع مذهولة وتصدق، وكل ما يحدثون به هو الأضاليل والأباطيل، كل ما يتحدثون به كذب وافتراء. هل سمعتم في الدستور وكانوا يضحكون علينا بأن فيه مادة لزواج الفتاة في سن 9؟ هل استمعتم إلى هذه المادة؟ هل سمعتم أن النصارى سيفرض عليهم أن يدفعوا الجزية؟ هل سمعتم إلى هذه المواد؟ كيف أثق أنا في سياسي كاذب أو قانوني كاذب أو رجل يدعي الدعوة إلى الحرية والليبرالية والعلمانية وهو كذاب أشر؟ كيف أثق فيك يا كذاب وأنت تكذب على الشعب؟ فكيف لو كانت مقاليد الأمور في يدك، ماذا ستصنع فينا نحن المساكين؟ هذا الدستور أقبله على تحفظات فيه، لكنه جهد رائع من أناس أرادوا مصلحة هذه الدولة. ثم بعد ذلك أنتقل إلى حديث رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي عن الإعلان الدستوري وغيره مما أظن أنكم قد استمعتم إليه جميعا. الإعلان الدستوري الصادر من رئاسة الجمهورية تم بناء على معلومات مخابراتية بأن أناسا ممن ينتمون إلى العهد البائد سوف تتم أحكام صادرة من جهات مشبوهة في صالحهم، وهذه الأحكام ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين عزل الرئيس المجلس وحذف إعلانه، وأن اللجنة التأسيسية سوف تحل. هذه ليست مشكلة، لأن الرئيس من حقه أن يعيد تشكيل اللجنة بأعضائها الجدد، وأن مجلس الشورى سيتم حله، لأن هؤلاء يريدون أن يتأهبوا لانتخابات جديدة بعد جولة من التشويق والأباطيل والتزوير في الصحف وفي الفضائيات. يريد هؤلاء أن يجنوا الثمار اليانعة من التشويه والأباطيل والأكاذيب بأن يحصدوا مقاعد في مجلس الشيوخ والنواب أو الشورى والشعب. فلذلك كانت الأحكام ستصدر بحل مجلس الشورى وبحل اللجنة التأسيسية، وهذا لا حرج فيه كما قلت، لأن الرئيس كان من حقه أن يتدارك تلك الأمور. لكن الأمر الذي كان سيشل الرئيس تماما هو إلغاء القرار الصادر منه بإلغاء النص الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. معنى ذلك أن يعود الإعلان الدستوري الجديد، معنى ذلك أن يصبح رئيس الجمهورية وحيدا بين هؤلاء الذئاب ليأكلوه على البارد كما يقولون. لذلك صارع الرجل واستغل الإعلان الدستوري في صالحه وأصدر تعديلات دستورية بأن من حقه أن يصدر قوانين وأن يحصننا من القضاء، لأن القضاء شل الدولة المصرية. الثورة طالبت بإسقاط النظام، هؤلاء القضاء كانوا أعوان النظام السابق، لماذا لم يتم تغيير القضاء؟ لماذا لم يتم تغيير النائب العام؟ لماذا لم يتم شيء في الدولة؟ كل ما حدث أن الرئيس تمت تنحيته، ولو كان الرجل أو أولاده يعلمون أنهم سيمسون بسوء لبادروا إلى الهرب كما هرب بن علي، ولكنهم مكثوا ولم يتحركوا من مصر. وهذا فيه دلالة على أن تطمينات كبرى قد صدرت لهم بأنهم لم يصابوا بسوء، لن يصابوا بسوء. حتى الأحكام التي صدرت في حقهم هذه أحكام ليست نهائية، يطعن عليها أمام محاكم النقد ثم ينقض الحكم ليخرج حسني وأولاد حسني تارة أخرى ينعموا في الدولة بما لا ينعم به رئيس الجمهورية. لذلك بدر الرجل، وهذا من حقه، فأعلن الإعلان الدستوري، فصارت سائرة هؤلاء الناس معركة البرادع وغير البرادع مع اللجنة التأسيسية. هم كانوا يريدون أن يكتبوا الدستور، كل الذين يعترضون على اللجنة التأسيسية في قلوبهم غل، كانوا يتمنون أن يكونوا قاعدين على الكراسي مكان السلفيين والإخوان ليكتبوا هم دستورا على وفق أهوائهم للشعب المصري. ما كان في وسع هؤلاء أن يكتبوا دستورا معاصرا راقيا مثل هذا الدستور، لكن الغل في قلوبهم. هم يعلمون أن هذا الدستور أعظم دستور كتب في تاريخ مصر، وأفضل من دستور عام 1954، ولكنه كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بآيات الله، وهم يعلمون أن النبي رسول من عند الله، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهم يعلمون أن هذا هو الحق، لكن الهوى واتباع الهوى وشهوات النفوس الخسيسة الباحثة عن موطئ قدم وسط هذه الدولة التي تريد أن تقف على قدميها من جديد. لذلك حصن الرجل قراراته، وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان. القضاء انتفضوا وأعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري. ليس من حق القضاة أن يرفضوا تشريعا، هؤلاء القضاة مهمتهم أن يحكموا بالتشريع الصادر. ليس من حق القضاة بالقانون أن يضربوا عن العمل، هذه جريمة دولية أن يمتنع القاضي عن الحكم ليعطل مصالح الجماهير. لكن القضاة أحسوا أن الرجل قد أدرك الحيل التي لعبت بها المحكمة الدستورية علينا عبر عام ونصف بعد الثورات المصرية من شل مفاصل الدولة بما يقال فيه: هذا غير دستوري، هذا غير دستوري. أين الدستور أصلا حتى تحكم المحكمة الدستورية بأن المعروض عليها غير دستوري؟ نحن في مرحلة ثورة، لا يوجد عندنا دستور، نحن نعمل بإعلان دستوري مؤقت لحين وضع دستور دائم للدولة. فما دخل المحكمة الدستورية في أن تحاكمنا إلى أصول دستور انهار مع صاحبه وصار الشعب عليه؟ لكنها الأمية القانونية التي نعاني منها جميعا، فضحكوا علينا. ففهم الرجل لعبتهم فرد لهم لعبتهم بلعبة جديدة، وحصن قراراته من أن يعترض عليها أمام المحاكم. هنا صار القضاء، كل الاحترام للقضاة الذين صاروا، ولكن لنا تساؤل: لماذا لم يسر القضاة عبر 30 عاما من التزوير والذل والهوان والسرقة والفساد؟ لماذا لم يضرب القضاة عندما كان القانون معطلا 30 عاما؟ مصر تحكم بقانون الأحكام العرفية المسمى بقانون الطوارئ. 30 عاما أعرف شبابا دخلوا السجن شبابا من غير أي جريمة، وخرجوا بعد 15 عاما لا يستطيعون الوقوف على أرجلهم من الأمراض التي فتكت بأبدانهم في الزنازين. وما أدراكم ما الزنازين؟ أنتم هنا جالسون في العافية لم تشاهدوا شيئا مما كان يحدث في السجون لشباب هم خير شباب هذا الوطن، لشباب هم الثورة الحقيقية. لم ينبس أحد ببنت شفا في عهد حسني إلا شباب الجماعة الإسلامية. هؤلاء تم الزج بهم على بكرة أبيهم في السجون، أضاعوا أعمالهم وتجارتهم، والطالب ضيع عمره في هذا السجن. هل تعرفون كيف كان يتم تقديم الطعام إلى هؤلاء المساكين؟ كان السجان يفتح باب الزنزانة ثم يريق ما معه من العدس على أرض الزنزانة ويلقي لهم ببضع لقيلمات، ثم يقول كلوا يا أولاد كذا وكذا، ثم يغلق الباب. تأمل حين تكون طبيبا أو مهندسا أو معلما أو محاميا أو رجل قانون أو صناعيا، حين تكون تاجرا أو طالبا نابها ولم ترتكب أي جرم، تركوا السناة، تركوا الدعار، تركوا تجار المخدرات، تركوا اللصوصة، تركوا الذين نهبوا أموال البنوك، تركوا الذين باعوا مصانع مصر، تركوا الجواسيس، والتفتوا إلى الشباب المسلم، ثم ألقوا بهم في السجون إرضاء لأمريكا ولإسرائيل. ثم بعد ذلك يلقى لك الطعام كما يلقى لأي كلب على الأرض، قل يا كلب يا ابن الكلب كما كانوا يقولون. ثم تأتي حملات التفتيش بعد ذلك ليخلعوا ثيابهم ويتم تغمية أعينهم ويصفعوا بأبشع ما تستطيع أن تصفه. أنا شاهدت في عام 1987 في معتقل استقبال ترى الرجل الذي كان متهما في إطلاق النار على حسن أبو باشا واعترف بالجريمة مع أنه لم يرى أبو باشا طيلة عمره، لكن من وطأة التعذيب ظلوا يضربونه حتى عاد في آخر النهار محمولا على بطانية وقد سقط شعر رأسه. أنا والله شاهدته بنفسي، سقط شعر رأسه من الجروح، أصبح أم رأسي تماما عبارة عن طبق مفتوح لا شعر فيه إلا الدماء والخدوش. تأمل، اعترف بأنه أطلق النار على أبو باشا من شدة الضرب والتعذيب. ثم بعد ذلك اكتشفوا أن الذي قام بهذه العملية رجلا آخر في قضية أخرى. ما كان يحدث من تأميم المصاحف وتقطيع المصاحف أحيانا، ما كان يحدث من محاولات لإطلاق الجنائيين على الإسلاميين كما حدث في سجن أبي زعمل عندما فتحوا الأبواب للجنائيين على المعتقلين. هؤلاء شباب جامعيين، معظمهم كانوا شباب جامعة لا عهد لهم بالإجرام والبلطجة وغيرها، لم يفعلوا شيئا. لماذا لم يتدخل السادة القضاء القضاء الذين يحبون العدل والقانون؟ لم نسمع منهم كلمة واحدة، لم يعلقوا العمل في المحاكم ولا في غيرها اعتراضا على 40,000 إنسان تم اعتقالهم في عهد حسني مبارك. 40,000 إنسان كان يزج بهم في السجون من غير أي جريمة. في أي دولة، في أي غابة، في أي عصابة يعامل الإنسان مثل هذه المعاملة؟ ثم ما يسمى المجتمع المدني والمثقفين والصحافيين وغير ذلك لم ينطقوا بكلمة واحدة، بل ما كنا نسمع إلا المديح والثناء على الزعيم حسني وأعظم رجل في تاريخ مصر وغير ذلك. ثم أصبحوا بقدرة قادر ثوار وأصبحوا معارضين نسمع نباحهم كالكلاب الآن. ماذا يحدث في أرض مصر إلا كما قال المتنبي حين زار مصر فألقى علي نظرة فاحصة فقال وكم ساب مصر من المضحكات، لكنه ضحك كالبكا، ضحك كالبكا في هذه الدولة، ضحك كالبكا. أرباب العدالة يريدون تعطيل حركة العدالة، أرباب العدالة يريدون شل الشعب. لماذا؟ لأن المصالح كانت متشابكة، ولأن ملفات الفساد التي ستخرج لو استقرت الأمور ستكون مذهلة لجميع المواطنين. لذلك يقاتل هؤلاء حتى النفس الأخير، حتى لا تستقر هذه الدولة. تأجير بلطجية، تأجير تجار مخدرات، فتح السجون، استيراد أسلحة محرمة دوليا يطلق دخانها على الثوار، وغيرها مما سمعتم. لا يريد هؤلاء أن تستقر الدولة المصرية. الرئيس المنتخب يراد له أن يجلس مثل تمثال سعد زغلول، لا يحرك ساكنا ويديرون هم الدولة، لكن الرجل أراد أن يكون رئيسا حقيقيا له سلطات حقيقية. هذا الرجل أرقى درجة علمية حكمت مصر منذ عهد محمد علي باشا. محمد علي باشا الكبير لم يكن يعرف القراءة والكتابة. هذا الرجل الداهية لم يكن يعرف يقرأ ولا يكتب. وقس على ذلك من أولاده وأحفاده إلى الشاويش عبد الناصر، إلى الشاويش السادات، إلى الشاويش حسني. كل هؤلاء لم يصل رجل منهم إلى أن يكون أستاذ دكتور في الفلزات. هذا أعلى منصب علمي في حكام العالم العربي، ليس في حكام مصر وحدها. أنا لست من الإخوان ولست مواليا للرئيس ولا لغيره، لكن هذه هي الحقيقة. اعطوا الرجل فرصة، اعطوه فرصة ليحكم مصر، اعطوه فرصة. جاء هذا الرجل يملك الشرعية الوحيدة في الدولة، هو الوحيد الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة شاهد لها العالم. فلماذا تريدون شل الرجل وشل القانون الذي يريد أن يصدره حتى تظل الدولة معطلة إلى أطول فترة ممكنة؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد. ثم كانت الفقرة الثالثة في ليلة البارحة مشاهدة الدكتور البردعي مع محمود سعد على قناة النهار في برنامج من برامج غسيل الشخصية. الرجل بعد أن فضح في حواره مع مجلة ديرش بيجل الألمانية، بعد أن فضح الفضيحة الكبرى عندما ذهب يشكو للألمان بأن في اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور أناسا يحرمون الموسيقى، وأناسا لا يحترمون حقوق المرأة، وأناسا ينكرون الهولوكوست. الهولوكوست هو المحرقة، وهي قصة قديمة ادعيت على هتلر بأنه أحرق 6 ملايين يهودي كانوا يعيشون في ألمانيا في محارق الغاز لأنهم كانوا ضده في الحرب العالمية. وهي قصة لها أصل، لكن ليس بالتهويل اليهودي. لم يكن عدد اليهود أصلا في العالم 6 ملايين حتى يعدم هتلر في ألمانيا لوحدها 6 ملايين إنسان في أفران الغاز، لكن اليهود اتخذوها ذريعة للإلحاح على تأسيس دولتهم في فلسطين وعلى ابتزاز. لو تعلمون، لو تقرؤون، ما زالت ألمانيا حتى اليوم تدفع تعويضات لليهود عن الهولوكوست الذي تم في عهد هتلر. ابتزاز، هذه أكبر عملية نصب في التاريخ. ما زالت خزانة ألمانيا تدفع ملايين لليهود لقاء جريمة لم يفعلها الألمان. هل تعلمون الذي يعترض على الهولوكوست في ألمانيا يحبس؟ بل في أوروبا رجاء جارودي، وهو روجيه جارودي، وكان مفكرا فرنسيا ماركسيا، اعتنق الإسلام وإن كان إسلامه إسلاما جديدا من بنيات أفكاره. هذا الرجل كتب كتابا ماتعا فند فيه حجج اليهود في مسألة الهولوكوست، فتم رفع قضية عليه بمعاداة السامية وإنكار الهولوكوست فسجن. هذا الرجل رمز من رموز الثقافة العالمية، ومع ذلك فرنسا ألقت بمواطن هو رمز من رموزها في السجن إرضاء لليهود. البرادعي ذهب يشغب علينا نحن المسلمين هناك في ألمانيا بأن من الناس الذين يكتبون الدستور المصري من ينكر الهولوكوست. تأمل، وهل نحن نكتب دستورا لألمانيا؟ لماذا تستعدي علينا ألمانيا؟ قبلها كان استعدى علينا أمريكا وقال أنا أتوقع أن تتدخل أمريكا وترد أمريكا ردا قويا وأوروبا. فلما وضع على المحك قال الرجل أنا كنت أقصد أن تتدخل الشعوب، الشعب الأمريكي يطلب الدعم من الشعب الأمريكي. ماذا سيصنع الشعب الأمريكي للجنة الدستور؟ هل سيقاطعها اقتصاديا؟ لن يشتري الشعب الأمريكي منتجات لجنة تأسيسية للدستور. أنا لا أفهم. هذا الرجل يضحك علينا. مشكلة البرادعي أنه يظن أن المصريين مجموعة من الحمقى والمغفلين ولا يعرفون شيئا. الرجل الجاهل التافه يكتب على تويتر باللغة الإنجليزية، هو يظن أن لا يوجد أحد من المصريين يستطيع أن يقرأ سطرا بالإنجليزية ولذلك يكتب بحرية، ثم يفاجأ بأن الأطفال في المدارس الابتدائية يستطيعون ترجمة ما يكتبه. فعندما يفاجأ يذهب إلى الحوار والمراوغة، يقول أنا كنت أطلب الشعب الأمريكي، الشعب الأمريكي يا محمود، يا محمود، يا محمود، الشعب الأمريكي يا محمود، محمود، إيه ده يا محمود؟ ماذا يحدث من هذا الحوار الساقط على شاشة النهار أمام الناس؟ محمود يظن هو الآخر أن الناس أغبياء وتظهر بالحيادية وتظهر بأنه مسكين يا دكتور، لكن هذا الكلام ماذا تقصد يا دكتور؟ هذه تمثيلية سخيفة، هذه تمثيلية سخيفة لا تليق باحترام عقول المشاهدين والمشاهدات الذين يجلسون ليسمعوا كلاما سفيا من رجل يظن نفسه حامل لواء العلمانية في العالم العربي. يتحدث البرادعي وكأنه طه حسين. العلمانيون الأوائل البرادعي كانوا أناسا مثقفيا، كان عندهم قدرة على الكتابة وعلى الخطابة وعلى الكلام وعلى الحوار. أما أنت لا تستطيع حتى أن تتحدث العربية، أنت تفكر في معنى الكلمة ولا تستطيع أن تصل إليها، أنت ليس عندك أي ثقافة وليس عندك أي إشراقة ولا جاذبية تجتذب بها جماهير المستمعين من المثقفين، فضلا عن عوام الشعب الذين رشقوك بالنعال عندما ذهبت في إحدى اللجان الانتخابية. هل نسيت ذلك؟ الناس رشقوه بالنعال والآخر صفع على قفاه صفعة مغولة في ميدان التحرير. والله هؤلاء ناس لا يستحون، لا يستحون. كيف يسمح لإنسان كرامته أن يتلقى مثل هذه النعال ثم يعود مرة أخرى ليتحدث عن مصر وعن الشباب؟ بعض الشباب المساكين من شباب الثورة من محب الخير والعدل والمساواة خدعوا بالبرادعي، ظنوا أن هذا الرجل يحمل مبادئ الخير لمصر فصاروا خلف البرادعي. البرادعي يستثمر هؤلاء الشباب في تمرير المشروع العلماني. هؤلاء الشباب بالنسبة للبرادعي مجرد نعال يرتديها ليطأ بها في الأوحال والنجاسات ثم يخلعها ليلقي بها على أقرب مزبلة. هذا تشبيه هؤلاء المخدوعين بالبرادعي وبغير البرادعي. البرادعي يضحك علينا والله، كلام فارغ، كلام فارغ. هذا اللي هو كان يطلب الشعب الأمريكي أن يضغط على مصر لحل اللجنة التأسيسية، وهل هو كان يقول للألمان إن بعض هؤلاء الناس لا يؤمنون بالهولوكوست ولا يؤمنون بالحقائق؟ لأن الهولوكوست حقيقة، وأنا شاهدت بعض المحارق، أنت شاهدت محارق، شاهدت مفارم، ما دخلنا نحن، ما دخل ألمانيا بمصر أو بالمؤسسة التأسيس. أنت تدعي الحرية، دائما ما يدعي أقول حرية، الحرية، حرية العقيدة، حرية الإنسان، عيش حرية وكرامة اجتماعية ومش عارف إيه، هل هذا من الحرية؟ أنت تدعي الحرية. بعض أعضاء التأسيسية يقولون بتحريم الموسيقى، هذه حرية يا أخي، حرية، ليست هذه الحرية التي تدعو إليها. بعض أعضاء التأسيسية ينكرون حدوث الهولوكوست، هذه حرية يا أخي، ليس من حقك أنت أن تتدخل في حملهم على مفهوم صهيوني. بعض أعضاء التأسيسية لهم آراء أو أقوال، ليس من حقك أنت أن تفرض عليهم قولك أو تفرض عليهم رأيك. ثم أنت كنت تقول لابد أن يكون أطياف الشعب، كل الأطياف في اللجنة التأسيسية، لأن الدستور وثيقة توافقية. نحن نريد الذين ينكرون الهولوكوست ليسوا من الشعب، الذين يحرمون الموسيقى ليسوا من الشعب، نحن نريدهم أن يكونوا ممثلين في اللجنة التي تدعي أنت أنها لابد أن تكون وتوافقية ومن كل أطياف الشعب. ثم بعد ذلك تحدث البرادعي في كلمة خطيرة جدا، قال يا محمود، يا محمود، محمود، هذه الحدود ليست للتطبيق، الحدود التي أنزلها الله، قال سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها، الله قال وفرضناها، والبرادعي يقول هذه الحدود ليست للتطبيق. الشيخ الطيب شيخ الأزهر قال لي هذه للتخويف، نعم الحدود زواجر حتى يخشى الناس من الوقوع في الجريمة، لكن عندما يقع الناس في الجريمة سوف نطبق عليهم الحدود، وإلا يكون البرادعي يهدر أي قيمة للقانون. قانون العقوبات ينص أن القاتل يقتل، الإنسان الذي قتل إنسانا مع سبق الإصرار والترصد هذا يعاقب بالإعدام شنقا. هذه المادة لو طبقنا القاعدة البردعية عليها تصبح مادة للتخويف، أقبض أنا على إنسان قد قتل إنسان مع سبق الإصرار والترصد فأقول له اذهب اذهب، لن نطبقها عليك، نحن كنا نخوفه، لا تقتل إنسان مرة ثانية، هل سمعت؟ نحن نخوفك، القانون للتخويف، هذه الشريعة قانون، أليس كذلك؟ أنتم تضحكون لا أدري على ماذا، على خيبة البرادعي أم على هذا الكلام، أنا لا أدري، هذا كلام واضح يفهمه العقلاء. إذا كان القانون الإلهي للتخويف فالقانون البشري أيضا للتخويف، أي أننا لن نطبق أي قانون. ضابط المرور عندما يراك في الاتجاه المعاكس سيقول لك هناك تخويف في القانون بأن السائر في الاتجاه المعاكس يدفع 500 جنيه، تفضل أكمل المشوار، وهكذا. هذا لن يصبح هناك دولة ولا قضاء ولا أي شيء. الحدود يا محمود، الحدود ليست للتطبيق. هل نحن كفر؟ اسمع اسمع الكلام الضرر، هل نحن كفر يا محمود حتى تطبق علينا الشريعة؟ هل نحن كفر حتى تطبق الشريعة؟ هاي الشريعة الإسلامية خاصة بالكفرة؟ الشريعة الإسلامية تطبق على الجميع، كل من يعيش في الدولة الإسلامية سواء كان مسلما أو كافرا تطبق عليه الشريعة الإسلامية. هناك للكفار أحكام خاصة بهم في الأحكام الشخصية وغيرها، هناك للمسلمين أحكام خاصة بهم في الزواج والطلاق والمواريث وغير ذلك، هناك قانون جنائي يطبق على الجميع سواء كان مسلم أو كافر، زنديق، يهودي، نصراني، مسلم، شيوعي، شيطاني، يطبق عليه قانون الجنايات عندما يضبط متلبسا بجريمة. هل نحن كفر يا محمود؟ أنت لست كافرا، نحن لا ندعي أنك كافر، نتمنى أن يكون البرادعي مسلما، ولكن لابد أن تدرس الإسلام، لابد أن تتعلم دينك، طلب العلم فريضة يا أخي، اطلب العلم، تعلم معنى لا إله إلا الله، اعلم معنى دين الإسلام، تعلم كيف تتوضأ، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج. أنا أسأل البرادعي هل ذهبت للحج؟ أنت كل يوم ذهب إلى فيينا، عائد من فيينا، اخطف رجلك إلى مكة وأدي فريضة الحج حتى نستطيع أن ندفع عنك التهم. عندما يتهمك الناس بالإلحاد والزندقة نقول لهم لا ناس، لا والله البرادعي راجل طيب.